الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا للرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن في مساء الأربعاء 17 من شهر الله رجب عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد سبق وأن قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المقامات الأربعة التي لا بد منها حين صرف الكلام من الظاهر إلى المؤول أو من الحقيقة إلى المجاز. وهذه المقامات الأربعة هي: أولا، أن يكون المراد باللفظ محتملا للمعنى المجازي، ولا بد من حفظ هذه المقامات الأربعة لأنها ستأتي معنا في بقية الرسالة كنموذج. المقام الثاني، أن يكون هناك دليل موجب لصرف اللفظ عن الظاهر إلى المؤول أو عن الحقيقة إلى المجاز. المقام الثالث، أن لا يوجد دليل معارض لهذا الدليل الموجب للصرف، ولا يكون له دليل مناقض ولا معارض ولا صارف. المقام الرابع، أن يكون الشارع قد تكلم ولو في موضع آخر أنه إنما أراد المعنى المؤول أو أراد المعنى المجازي. هذه هي المقامات الأربعة. قال: فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات الأربعة. الآن نأتي لتكملة المناظرة أو المجادلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رسالة مدنية: فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات. قلت له: ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها نموذجا يحتذى عليه ونعين صفة اليد.
يعني إذا عرفنا المقامات الأربعة، فإن أي صفة يزعم المعتزلي أنه لا بد من تأويله عن ظاهره أو من القول بمجازه دون حقيقته، فنطبقه وفق هذه المقامات الأربعة، أي صفة. لكن هنا شيخ الإسلام عين صفة اليد كمثال. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم من هذا الكلام
قال نموذج مثال لليد. كلمة اليد مضافا إلى الله جل وعلا جاء في القرآن وفي السنة في مواضع كثيرة. لنطبق هذه المقامات الأربعة على هذه الصفة في الآيات التي وردت. أيوة. فالمفهوم
من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة.
طبعا المفهوم المقصود به المفهوم الظاهري الحقيقي قبل قول المتأولة، المفهوم الحقيقي قبل قول المجازيين. ما هو؟ أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلال. نعم. وأنه
سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء. لما كان في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة. وكان ظاهر الجود والبخل كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.
وكان ظاهره الجود لا البخل. ها، واضح؟
ظاهر الجود يعني والبخل؟
لا، ما يصير. وكان ظاهر، أي ظاهر البسط،
نعم،
معناه الجود لا البخل. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكان ظاهر الجود لا البخل كما قال. يمكن يقصد الصفتين، يدك مغلولة أو لا تبسطها، يعني الجود
البخل. ممكن يستقيم على هذا التأويل، يستقيم. نعم،
أحسن.
لكن البسط ليس ظاهره إلا الجود، أما القبض ومغلول إلى عنقك يحتمل معنى البخل. نعم،
أحسنك. وكان ظاهره الجود والبخل كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان.
يعني الآن شيخ الإسلام أورد هذه الآيات لنفهم المقام الأول. أولا، اليد أضيفت إلى من في الآية الأولى؟ يد الله، إلى الله. لاحظ، هذا رقم واحد. رقم اثنين، وصفت بأنهما يدان بدليل بل يداه، هذه اثنين. لاحظ، أول شيء أضيف، ثاني شيء ثنية اليدان، ثالث شيء وصفت بالبسط مبسوطتان، رابع شيء وصفت بقوله بيدي مثنى مجرور، بيدي مثنى مجرور، الأول مثنى مرفوع. ثم وصفت اليد بأنها تقبض قبضته يوم القيامة، هذه أربعة. ووصفت اليد بأنها تطوي، فقال: والسماوات مطويات. خامسا، وصفت اليد بأنها يمين، بيمينه. سادسا، وصفت اليد بأن الملك فيه، بيده الملك وبيدك الخير. هذه الأمور الثمانية مجتمعة، هل إذا أردنا أن ننظر إليها ضمن القوالب، قوالب المقامات الأربعة، هل يمكن أن نصير بها من ظاهرها إلى المؤول، من حقيقتها إلى المجاز؟ هذا هو صورة المسألة. إذن لم تأتي مفردة فقط، هذه قضية مهمة، واضح؟ لو كانت تأتي مفردة ممكن، لكن جاءت بهذه الأمور. فلنسمع الآن إلى كلام الشيخ. قلت له: نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: قلت له: فالقائل إن زعم أن ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين، وأن يده ليست جارحة، فهذا حق. وإن زعم أن ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة.
لو قرأ إنسان هذه الآيات وقال: هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله، وأن هذه اليد ليست جارحة مثل جوارح المخلوقين التي فيها دم ولحم وشحم ولا يمكن القبض بها والبسط بها إلا بجريان العروق والدم ووجود العضلات والقوة وغير ذلك. هذا حق لا يمكن أن ننكره. لكن إذا زعم شخص آخر لأنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع، فيقول: يد بمعنى القدرة، يرجع إلى القدرة، ها، أولها إلى الصفات السبع، فهو مبطل لهذه الآيات. لماذا هو مبطل؟ لأنه قبل أن يقول أن هذه اليد معناها القدرة لا يجوز أن يطمر ويترك هذه المقامات الأربعة مباشرة، يذهب إلى التأويل بدون المرور على القوالب الأربعة، فلا بد من النظر إلى هذه المقامات الأربعة. هل أراد الشارع بهذا اللفظ المعنى المجازي؟ هل هناك دليل صارف يوجب صرفه عن المعنى الظاهر المؤول والحقيقي للمجاز؟ هل يسلم هذا الدليل المعارض، هذا الدليل الموجب عن دليل معارض أو مانع؟ هل الشارع ذكر في آية أخرى أو في حديث آخر أنه لم يرد باليد الصفة وإنما أراد باليد القدرة؟ لا، مباشرة هذا يسمى يعني المغالطة، أول اليد من الظاهر إلى المؤول بدون المرور على القواعد الأربعة مغالطة، من الحقيقة إلى المجاز بدون المرور على القواعد الأربعة مغالطة. ولذلك سماه مبطل، قال فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. أما المؤول
أما المؤول فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية، سمي الشيء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم لفلان عندي أياد، فقول عبد المطلب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي رد راكبي محمدا رده علي واصطنع عندي يدا،
رده علي واصطنع عندي يدا، يعني واصطنع عندي يدا يعني معروفا ونعمة تمن بها علي. ها الآن لاحظ المؤول فسر اليد بالنعمة والعطية، ففسر اليد بالفعل، فسر الصفة الذاتية بالصفة الفعلية. أيوة، وقول عروة بن مسعود،
فقول عروة بن مسعود لأبي بكر رضي الله عنه يوم الحديبية لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك،
لم أجزك بها،
لم أجزك بها لأجبتك. وقد لا. تكون اليد بمعنى القدرة،
هذا القول. الآن هناك من المؤولة من يقول اليد بمعنى النعمة والعطية فأرجعها إلى الفعل، وهناك من المؤولة من يقول اليد بمعنى القدرة فأرجعها إلى الصفات السبعة. انتبه. طيب قول أي الرجلين أولى؟ لا أحد. طيب وقد تكون اليد بمعنى القدرة. أيوة،
وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه.
نعم،
لأن القدرة هي تحرك اليد، ويقولون فلان له يد في كذا وكذا، منه قول زياد المعاوية إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق، ومنه قوله بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه،
مقتدر،
وإنما معناه أنه مقتدر عليه.
نعم
صحيح، اسم مفعول مقتدر عليه،
لا مقتدر هو، أنه أي الذي بيده عقدة النكاح مقتدر عليه، اسم فاعل.
أولا أن النكاح هو مقتدر عليه،
لا إذا قلت هو مقتدر على ماذا؟
النكاح مقتدر عليه النبي،
لا هو وقع الآن، هو مقتدر على مسك هذه العقدة.
نعم
إذا قلت مقتدر إذن القدرة من خارجه، ولا يريد هذا، ويريد القدرة منه هو. نعم صحيح.
وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه.
نعم،
لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، لأن بعض ما قدموه كلام تكلموا به، وكذلك قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم، إلى قوله ذلك بما قدمت أيديكم. والعرب تقول يعني يداك،
مقصود أنها من الناس من يجعل، لاحظ، المفرد المضاف إلى الله والمثنى المضاف إلى الله والموصوف بالبسط والموصوف باليمن والموصوف بالقبض والموصوف بالبسط والموصوف بالإضافة إضافة الملك إليه ضميرا بيده أو الكاف بيدك الخير، يجعلونه مثل المضاف المفرد كله. هذا جعل شيء متنوع كشيء واحد، غريب وعجيب. نعم. والعرب تقول
أحسنك، والعرب تقول يداك أو كتاء وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه إلى غير ذلك من الألفاظ.
يعني العرب لا ننكر أنهم يستخدمون المفرد المضاف من اليد بمعنى النعمة، وهذا جاء في القرآن، وأنهم يستخدمون المفرد المضاف بمعنى القدرة، وهذا جاء في القرآن وفي كلام العرب. ولا ننكر أن العرب تطلق اليد بمعنى القدرة من باب تسمية الشيء بسببه، نحن لا ننكر هذا. والعرب تطلق اليد، تطلق الأفعال مضافة إلى اليد باعتبار أن أغلب الأفعال تفعل بها، والمقصود كل الإنسان. لكن ليس النزاع هنا، النزاع هل العرب تثني اليد وتعني بذلك النعمة، تذكر اليد مبسوطة مقبوضة يمينة مباركة وتعني بذلك القدرة، هل هذا وارد؟ انتبهوا للمغالطات. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله.
يعني العرب لا يمكن أن نقول إنه لم يأتي في لغتهم اليد مرادا به النعمة، ما يمكن أن نقول، أو اليد مرادا به القدرة، أو اليد مرادا به القوة، أو اليد مرادا به الفعل، ما يمكن ننكر. لكن ننكر أن يكون في كلام العربي يتكلمون عن اليدين وأنها مبسوطة وأنها مقبوضة وأنها يمينة وأنها مباركة وأنها وأنها، ثم يقصدون بذلك كله النعمة أو القدرة أو القوة، هذا لا يمكن. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والمتأولون الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه والحدوا في أسمائه وصفاته وآياته، تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان، وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله.
يعني تأولوا المثنى وجعلوه كالمفرد، أولوا المثنى وجعلوه كالجمع، هل هذا يمكن في لغة العرب؟ فماذا قال هؤلاء المؤولون المحرفة؟ فقالوا
إن المراد نعمته، أي نعمة
إن
الدنيا،
إن المراد نعمته يعني باليدين. شلون يدين ونعمته؟ كلام يضحك منه فصحاء العرب، شلون بيدي يعني بنعمتي، مثنى ويراد به المفرد، عجيب. هذا مثل اللي يقول، أنا بسألكم سؤال بس لا تجاملون، شو الفرق بين إنسان يقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، وبين إنسان يقول الاثنين يساوي واحد، شو الفرق بينهم؟ ترى قول المثلثة النصارى الأب الأبن روح القدس ثلاثة يساوي واحد، هو نفس هذا المعنى، ترى اثنين يساوي واحد، شو الفرق؟ العقل لا يقبل أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، يقبل؟ طيب كيف الآن عقولكم قبلت أن اثنين يساوي واحد؟ شلون؟ فهمتم المغزى؟ والله يا إخوة كلام خطير، لكنهم أبدا شافوا شيء هناك تمسكوا فيه خلاص، ظنوا أن هذا لهم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فقالوا إن المراد نعمته، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة.
نعمته أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، اثنين. نعم.
وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود.
يعني هذه مش مهمة قضية، هذه انتبهوا على هذا المعنى، اللفظ كناية عن نفس الجود. هل الله جواد؟ هم لا يثبتون أن من أوصافه الجواد. طيب ليش أنتم أولتم لفظ اليد إلى لفظ لا تؤمنون به؟ أنتم ما تصفون الله بالجواد ولا بالكريم، كيف أولتم؟ أنتم لا تصفون الله بالمنعم، ترى هم يقولون نعمته يعني منعم. لا، ايش سويتم؟ يعني حقيقة كلام خطير ترى. ثم يقولون إن هذا اللفظ أطلق، انتبهوا الآن، وليس المراد منه الحقيقة، المراد منه المجاز. هنا يأتي سؤال انتبه له دقيق، هل العرب تطلق الكلمة وليس المراد منها المعنى الحقيقي؟ أبدا، المراد منه المعنى المجازي دائما، هذا لا يمكن وجوده في كلام العرب. هم يريدون أن يلبسوا على الناس بهذا المعنى، يقول وين ما جاءت اليد مضافة إلى الله فالمراد المعنى المجاز، هذا ما يمكن، لأن في لغة العرب أن الشيء إذا أطلق، في لغة العرب أن الشيء إذا أطلق فلا بد أن يكون المعنى الحقيقي موجودا، ثم يجوز استخدامه بالمعنى المجازي في بعض المواضع. فمثلا أنت تقول فلان يده طولا، أي بمعنى جواد، ولا بد أن يكون له يد. أما إن قلت إن الجدار يده طولا وليس لجداره يد، يضحك منك العربي، يقول هذا مو كلام عربي، شلون تقول الجدار له يد؟ قال لا يا أخي، أنا أقصد ظله، نستظل بظله عطاياه. لا لا لا، هذا مو كلام العرب، هذا كلام العجم الذين يريدون تحريف كلام الله، وكلامهم تخريف في كلام الله، تحريف أوصلهم إلى التخريف. انتبهوا، أي مكان، خذ قاعدة احفظها، أي مكان يمكن أن ينطبق المقامات الأربعة فيها، فلا بد أن تدرك أن المعنى الظاهر مراد في موضع آخر، وهنا المراد المعنى المؤول. أي مكان أطلق فلا بد أن تعتقد أن الحقيقة مرادة، لكن هنا مجاز. إذن تثبت الحقيقة والمجاز معا، والظاهر والمؤول معا، ما يصير تقول في كل المواضع مؤول، في كل المواضع مجاز، والظاهر غير مراد، ولا في موضع، والحقيقة غير مرادة ولا في موضع، هذا لا يوجد في كلام العرب. انتبهوا لهذه المغالطات. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقوله لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا وإن لم يكن هناك يد حقيقة. قلت له فهذه تأويلاتهم. قال نعم. قلت له،
يعني أقر بأن هذه التأويلات. ها، انتبهوا الآن إلى المغالطة الرابعة، عندهم عدة مغالطات. الأول تفسير اليد بالنعمة، الثاني تفسير اليد بالقدرة، الثالث تأويل اليد بالفعل، الرابع تأويل اليد بمرادا به الفاعل نفسه، وجعلوا آيات الصفات كآية آخر سورة ياسين. انتبه، وهذا من ديدن المؤولة، أنهم يجمعون الآيات المتعلقة في الصفات ويأتون بآية أخرى يريدون أن يجعلوها مثلها. فذكروا بعد آيات الصفات ذكروا آية سورة ياسين، ألا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فجعلوا عملت أيدينا كقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني بمعنى أنهم يساوون بين غير المتساويين، فانتبهوا لهذه المغالطة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى قلت له فهذه تأويلاتهم؟ قال نعم. قلت له فلننظر فيما قدمناه. المقام الأول.
الآن نطبق على تأويلاتهم هذه، نطبق إيش؟ المقامات الأربعة. نعم.
المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة.
أنتم الآن وافقتمونا على المقامات الأربعة عندما تؤول المثنى إلى المفرد، فهل هذا الاستعمال موجود في كلام العرب؟ هذا السؤال مهم. أيوة،
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد.
لاحظ، الإنسان جمع ولا مفرد؟
مفرد.
لا، الإنسان جمع، يعني اسم جنس.
اسم جنس.
إيه؟ لفي خسر أي هو، فالآن استخدم الاسم الجمعي وجعل حكمه مفردا. هذا يجوز عند العرب، استخدام استعمال الواحد في الجمع يجوز. نعم،
أحسنك. ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.
يعني الآن لاحظ، في من كلام العرب استخدام لفظ الجمع في الواحد، الذين قال لهم الناس إن الناس، إذن عندنا ناس وناس، قال لهم الناس إن الناس، إذن هذا غير وهذا غير، صح؟ طيب، قال لهم الناس يقولون اللي قاله واحد وهو عروة، إن الناس قد جمعوا لكم، صار عندنا ثلاثة، قال واحد لكن الله وصفه بالناس، صح ولا لا؟ هو قال واحد بس وصفه بالناس، إذن يجوز في لغة العرب إطلاق لفظ الجمع على الواحد. لذلك ماذا يقول الملك؟ إنا. من أي باب؟ من باب جواز استعمال لفظ الجمع على الواحد، صح ولا لا؟ من مرادا به التعظيم. فهنا لماذا أطلق عليه الناس؟ لأنه رجل عن جيش، كان سببا من أسباب هزيمة المشركين. هو جاء يخوف المسلمين، فالمسلمون قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، راح وقال للناس وين أنتم ما تقدرون على هذولا. نعم،
أحسن. ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما.
إذن أيضا من لغة العرب استخدام لفظ الجمع مرادا به المثنى، جاءت ثلاث إطلاقات، استخدام استعمال الواحد في الجمع، استعمال الجمع في الواحد، استعمال الجمع في المثنى. صغت قلوبكما، قلوب جمع ولا مثنى؟
جمع.
جمع. ما كما مثنى، إذن استخدم صيغة الجمع مرادا به المثنى، أي صغت قلبيكما، واضح؟ لكن هنا معنى بلاغي، انتبه، في كلام الله جل وعلا المتحدى به الإنس والجن لا يمكن، خذها قاعدة من الناحية البلاغية، لا يمكن أن يأتي لفظ الواحد مرادا به الجمع، ولفظ الجمع مرادا به الواحد، ولفظ الجمع مرادا به المثنى هكذا اعتباطا، لابد وأن يكون فيه معنى بلاغي، علمه من علم، لحظه من لحظ، وجهله من جهل. مثلا هذه الآية، لما يقول الإنسان إن الإنسان لفي خسر، استعمل الواحد في الجمع، لماذا استعمل الواحد في الخسر؟ المقصود جنس البشرية، فلما كان المقصود الجنس أتى بالجمع، ثم قال لفي خسر، لماذا أفرد؟ لأن خسارة كل واحد مرتبط بنفسه، لا علاقة له بجنسه. فلاحظ، ناسب أن يأتي استعمال الواحد في الجمع. طيب، لماذا أتى بصيغة الجمع؟ لأنه جاء مفخما معظما يريد أن يخوف المسلمين، كأنه يقول أنا جيش، فالله أتى بكلمة الجمع، قال الناس،
قال لهم، لهم يعني الصحابة، قال لهم الناس، هذا واحد، إن الناس يعني قريش وغطفان وبني قريظة قد جمعوا لكم. فهمنا المغزى؟ طيب، قد صغت قلوبكما. لماذا استعمل لفظ الجمع مرادا به؟ لأن القلب الواحد يتقلب، فلما كان القلب الواحد يتقلب فقلب الاثنين يتقلب، فصيغته بالجمع أولى من صيغته بالتثنية. أنت الآن قلبك كم شيء فيه؟ قلوب. لو ننظر إلى قلبك نجد فيه تقلبات، الصباح تحب الطعام، في المساء لا تجيبونها لي، لا تقربونها لي، الله أنت من الصبح قد تحبش، في المساء لا، ما في الصبح تحب الإنسان، في المساء تبغضه، في الصبح بردان، في المساء دفيان. قلب الإنسان متقلب، فناسب جمعه ذكره بالجمع، هذه المناسبة، قد صغت قلوبكما. نعم،
أحسن. قال رحمه الله
وإن أتى بالجمع للدلالة أيضا على فائدة أخرى، وهي إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، أي جميع أعمالكم القلبية صغت إلى الله ورسوله. واضح؟ نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين والاثنين في الواحد فلا أصل له.
ها، قاعدة مضطردة، خذها فائدة. أن يستخدم لفظ الواحد مرادا به الاثنين فهذا لا يوجد في كلام العرب، والاثنين في الواحد لا يوجد في كلام العرب. يعني أنت تقول جاءني رجلان وتقصد واحد، هذا كذب في كلام العرب، ما هو مجاز. ها، أنت تقول مثلا جاءني رجل وتقصد رجلان، هذا كذب، ما هو كلام العرب. العرب لا تعرفها، العرب لا تستخدم الواحد للاثنين ولا الاثنين للواحد، خذها فائدة، قاعدة مضطردة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لأن هذه الألفاظ عدد، وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها.
هذه مسألة مهمة. الأعداد 2 3 4 5 6 7 8 9، هذه أعداد مفردة، والمركبة 11 13 14 19 21 22 إلى 29 101 1003 1900 1444 أي لفظ مفرد أو مركب غير ألفاظ العقود فإنها لا تحتمل إلا معانيها. لذلك يقولون إذا جئت بتكتب عقد، اكتب العقد بلفظ عدد مركب، لا تكتب وهذا العقد قد اتفق عليه فلان وفلان على 1000 دينار. ليش؟ قالوا لأن ألفاظ العقود 1000 10 20 100 1000 100 1000 1000000، ألفاظ العقود تحتمل أعدادها وتحتمل مطلق الكثرة. تقول 1000 بعدين يجي يعطيك 800 دينار، تقول يا أخي أنا كاتب 1000، يقولك لا، 1000 يطلق في كلام العرب على الكثرة و800 كثيرة. لذلك يقولون اكتب 1001، إذا كتبت 1001 ما يقدر يقول شيء ثاني. لذلك الآن في لو تلاحظون حتى المسوقون ماذا يكتبون؟ سعر السيارة هي 6000 في الحقيقة، ينزلونها دينار 5999. ليش؟ ما يحتمل المجاز. لاحظتم؟ هذه لغة العرب، لغة العرب 2 3 4 5 خلاص. إني رأيت 11 كوكبا، إذن رأى 11 كوكب. لاحظ، قال فانبجست منه 12 عينا، إذن 12 عين ما يصير. لكن لو 10 ممكن يكون 10 ويمكن يكون أكثر. أنت تقول حق ابنك 20 مرة وأنا أقول لك طيب أنت يمكن ما قلت 20 مرة، يمكن قلت 5 مرة، بس المقصود الكثرة. 100 مرة وأنا فهمك، وين أنت 100 مرة قلت� يمكن بالكثير قلت 6 مرات، بس تقصد الكثرة. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني معناته لو استغفر 71 الله بيغفر لهم؟ لا. وش المعنى؟ المعنى مهما استغفرت لهم كثيرا قليلا لن يغفر الله لهم. إذن ألفاظ العقود تحتملها عقدها وتحتمل مطلق الكثرة. أما الألفاظ المفردة 2، 3، 4، إلى 9 والمركبة من هذه مع العقد لا تحتمل إلا أعداده. لذلك لما قال عز وجل تلك عشرة سكت، ليش قال كاملة؟ عشان لا تفهم إلا العدد. ها، هذه فائدة شنو؟ كلمة كاملة. فهمت يا يعني؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، لو قال تلك عشرة لفهم الإنسان أنه مخير، المهم أن يكثر الصيام. لكن لما قال تلك عشرة كاملة معناها 9 + 1، ما في شيء ثاني. شوف بلاغة القرآن، قطعي، ما في كلام، لا يحتمل نصا آخر. نعم، لأن هذه الألفاظ،
لأن أحسنك قال رحمه الله تعالى لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين.
استمع إلى كلمة لا يتجوز ولا يجوز لتفهم أنه إذا قال كلمة المجاز فيقصد ما يجوز في اللغة ولا يقصد المعنى المجازي عند المجازيين. نعم
أحسنك. ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد.
نعم.
فقوله لما خلقت بيدي أي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فيكون إضافته إلى اليد إضافة له
إلى الفعل، فيكون إضافته إلى اليد إضافة،
فيكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله بما قدمت أيداك وبما قدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده.
نعم، يعني أنت الآن انتبه، لما أنت تقول في لغة العرب، تكلم عن لغة العرب طبعا، لما يقول العربي فعلت هذا بيدي، صنعت هذا بيدي، لما يأتي بالياء ثم يقول بيدي فالباء يدخل على اليد يجعله نصا في أن الفعل والصنع تم باليد، بخلاف لو حذف الباء وقال هذا صنع يدي، ها، هذا صنع يدي، ها. لذلك أنت الآن لما تقول هذا يقول المنتج مصنوع في الكويت، واحد يجي يقول الكويت ما لا يد، صح ما لا يد، لأن ليش المقصود الآن اليد؟ طيب لما أنت تقول صنع يدي وأنت ما سويت شيء، وإنه يمكن تكون آمر، يمكن تكون سبب، هذا يجوز عند العرب. أما صنعت بيدي ثم تقصد صنع يدي، هذا كذب عند العرب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك، أو يقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعل باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة.
هذا وجه آخر، لما قال لما خلقت ذكر الفعل ثم ذكر نفسه بضمير التاء تاء الفاعل، فذكر بيدي إذا لم يكن مقصودا به مقصودا المعنى على وجه الخصوص لكان فضلة في الكلام، لأن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت كافي، إذا كان المقصود بيدي يعني بقدرتي مثلا أو بفعلي أو بصنعي، فإن كلمة خلقت دال على هذا المعنى. فما معنى الإتيان بيدي؟ إذن هذا ما له معنى. إذن على قولكم في القرآن فضلة في الكلام، وهذا لا يستقيم في كلام البليغ. فأنت الآن لما تقول مشيت، انتبه الآن، خلاص يكفي أن الإنسان يفهم أنك أنت اللي مشيت، ما في داعي أنك تذكر شيء آخر. لكن لو أنك ما مشيت برجولك فتقول مشيت بالسيارة، فلا بد إذن أن تنص على السيارة لنفهم من كلمة مشيت معنى آخر، صح ولا لا؟ ففي فرق بين مشيت وبين مشيت بالسيارة، وفي فرق بين صنعت وبين قولك صنعت بيدي، وفي فرق بين قولك كاتبت زيدا وبين قولك كاتبت زيدا بيدي، في فرق بين المسألتين. فإذا لما قال الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا، ما في بي، ما في بأيدينا، صح ولا لا؟ هذا يختلف عن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أولا من وجه التثنية، ثانيا من وجه الباء، فعلمنا أن هناك فرقا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه، إلا وقد يكون فعله بيديه حقيقة، ولا يجوز أن يكون له، ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها.
نعم، هذه أيضا مسألة مهمة. طبعا كونه يقول لا يوجد في كلام العرب هذا على الجزم، أما ولا العجم إن شاء الله. ليش قال إن شاء الله؟ لأن الشيخ رحمه الله لا يتقن كل كلام العجم، وإنما كان يتقن بعض كلام العجم، فكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متقنا للعبرية، وقيل للكردية، وقيل للفارسية، وقيل للتركية. كم لغة؟ كثير ما شاء الله. طيب، على كل حال، فهو لذلك استثنى، ولا يجوز أن يكون لا يد له ويضيف اليد إلى نفسه، كما ذكرت لكم. لا يجوز أن تقول هذا يد الجدار والجدار ما له يد، ما يجوز هذا في كلام العرب، لا يستقيم. وإنما تضيف اليد ولو على سبيل المجاز، ولو على سبيل التأويل، لمن له يد حقيقة. ولا يجوز في لغة العرب أن تضيف الفعل إلى شيء لا فعل له ولو على سبيل المجاز، بل لابد أن تضيف الفعل ولو على سبيل المجاز إلى شيء له فعل حقيقة. يعني هذه كلمات مهمة في التأصيل. نعم، هذا كله في المقام الأول وبهذا الفرق.
حسنا، قال رحمه الله تعالى: وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، وتبين أن الآلات،
المقصود مواضع المجاز أي على ما يجوز في لغة العرب وما لا يجوز. نعم،
وتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. قال لي
يعني لا يجوز البتة من جهة نفس اللغة تأويل بيدي وجعله كقوله عملت أيدينا، لا يجوز من جهة نفس اللغة تأويل المثنى مرادا به المفرد، لا يجوز من جهة نفس اللغة العربية الفصحى تأويل اليد وليس لله يد في الحقيقة. أي ثلاثة أمور انتبه لها. نعم، قال لي
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال لي فقد أوقع الاثنين، موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم، وإنما هو خطاب للواحد.
قال أنت تقول أن العرب لا تطلق المثنى مرادا به الواحد ولا الواحد مرادا به المثنى. قال لا، أنا عندي دليل أن العرب تطلق كلمة المثنى على الواحد في قوله تعالى ألقيا في جهنم، وإنما هو خطاب للواحد وهو القرين، القرين واحد. فما الجواب عن هذا؟ أيوة قلت له
حسن. قلت له هذا ممنوع، بل قوله القياه قد قيل تثنية، قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل، والمعنى ألقى ألقى،
ألقي ألقي
حسن. ألقي ألقي، وقيل نعم. إنه خطاب للسائق والشهيد، ومن قال إنه خطاب الواحد
هذا هو الصواب. الصواب ألقي في جهنم الخطاب للسائق والشهيد وليس للقرين، وليس للقرين. نعم
أحسنت. ومن قال إنه خطاب الواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول خليلي خليلي خليلي،
ينادي يقول خليلي خليلي، وإذا بالخليلين القرينين اللي على اليمين والشمال الملائكة يسمعان الخطاب من الله، ألقيا أيها الملكين هذا الرجل الكافر في النار. نعم
حسنك. ثم قال رحمه تعالى ثم أنه يقع هذا الخطاب ولم يكونا موجودين، كأنه يخاطب موجودين. فقوله ألقيا عند هذا القائل إنما هو خطاب للاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة،
يتبين بهذا أن المقام الأول لم يفلح في الاختبار ولم نستطع أن نضعه ضمن القالب، فتأويل اليدين بالقدرة أو النعمة أو بالفاعل الذاتي هذا تأويل بلا مبرر، تأويل بلا حجة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله لقاء واحد آخر وننتهي من الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.